الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة الحجرات، ومع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. توقفنا في اللقاء الماضي على مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهنا قضية من أخطر القضايا خص الله بها أهل الإيمان، ألا وهي قضية احترام شرع الله وتقديمه على كل شرع، بل وخلوص هذا الحق لله وحده. هذه قضية أحقية الله في التشريع، وهذه القضية حقيقة من أخطر القضايا الشائكة في الإسلام التي بني عليها الدين وشوش عليها من أهل الباطل في كل أرجاء بلاد المسلمين. قضية في منتهى الخطورة، لأن النفوس لها دور، وكل صاحب نظام أو رأس من رؤوس استعباد العباد وإذلالهم وتطويعهم له، أو أي صاحب هوى، جاهد ألا تكون هذه القضية قضية المسلم. قضية قلت في منتهى الخطورة، رب العباد هو ربنا بالانزاع، وبين أننا عبيده، وأساس العبودية كما بينا في اللقاء الماضي غاية الحب مع غاية الذل. وضحنا في اللقاء الماضي معنى غاية الحب، واليوم مع غاية الذل. العبد عبد، والرب سيده، وكلنا نقر إذا أصبحنا وأمسينا رضينا بالله تعالى رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. من قالها من قلبه موقنا بها ومات عليها دخل جنة يقينا، نص الحديث. القول ليس مجرد قول، إنما قول يعتقده ويدين الله به. ما معنى رضيت بالله رب؟ الربوبية لها ركنان، ركن أقرت به الفطر كلها، وركن نازعت فيه البشرية جلها. الركن الأول ركن الخلق، والركن الثاني ركن الأمر. وفي هذا يقول تعالى مبين لنا حقيقة الربوبية، فيقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بأمره، يبقى كل الخلائق التي خلقت جبلت على تنفيذ أمره، ليس لها خيار، ولم يؤذن من الله بالاختيار لأحد إلا الإنس والجان، إلا الإنس والجان. ومع أنه أذن لنا بالاختيار، علمنا هذه الحقيقة، أن كل الخلائق ما استقامت إلا بأمره، ما استقامت إلا بأمره. وكذلك نحن، فما خرجنا عن كوننا خلق من خلقه، زوج من أزواج، أمة من أمم، خلق من خلق، فكلنا خلق. وجانب الخلق لا تقوى العقول على المنازعة فيه. لذا ختم الآية بهذا الختام العجيب، قال والنجوم مسخرات بأمره، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. وهذا نجان بين الربوبية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. جانب الخلق قلت تعز أن تنازع فيه العقول، لأن الأمر سهل، أي إنسان ينازع نسأله هل تستطيع أن تخلق مثل خلقه؟ والرب اختصر القضية في كلمتين، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، أي تعون وتعملون، أين العقول؟ إذا كان هو الخالق. ولذلك حتى الكفار في هذا الجانب أقر، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، فأقروا لله بالخلق. والذي تمطع وتنطع قليل جدا ونادر في التاريخ، لما ادعى النمرود أنه ينازع الله في الخلق، الرد كان عليه سهل، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هو المتحكم في الخلق. وطبعا التحكم في الخلق ده جانب أمر غالبا، هو الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، كيف تحيي وتميت؟ قال أبقى الحي حيا، وإبقاؤك الحي حيا أحياء، ومن أردت إماتة قتلت. سيدنا إبراهيم لما رأى سفها وممكن يقتل أي إنسان، نزعه من هذه القضية لقضية أخرى لا مجال فيها لظلمه ولا طاقة له عليها. قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها المغرب. هل للنمرود أو غيره السلطان على الشمس؟ الكرة الأرضية بكل من فيها لا تساوي إلا واحد على مليون من حجم الشمس، فإن كان لا يملك الأرض يملك الشمس؟ إن كان لا يقوى على التحكم في الأرض لو زلزلت تحته يقوى على تثبيتها؟ لو أزلت من تحته يبقى على إمساكها؟ يقوى على إمساكها؟ فكيف بالشمس؟ قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بالمغرب. يقول تعالى فبهت الذي كفر. ولما تحدانا الرب بالخلق ما تحدانا بعظيم خلقه، بل تحدانا بأهون خلقه في نظرنا. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب البشرية قاطبة من آدم إلى خمس ساعة، حتى لا يعني لا يدع مجال لعقل ينازع. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، الساسة والسادة والعلماء والقادة العسكريين والسياسيين على مستوى العالم كلهم، في أمريكا، في روسيا، في الصين، في غيرها، في العالم كله بأكمله، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتحدى البشرية بأكملها بخلق ذبابة واحدة. كم خلق الله من الذباب؟ مليارات. تحدانا بواحد، هل تستطيع البشرية مجتمعة خلق ذبابة؟ يستحيل. تحدانا بالمستحيل، وهو يعلم أنه في حقنا مستحيل. فإن كنا لا نقوى على خلق ذبابة أضعف من أضعف مخلوقات الله في الكون، فكيف يدعي أحد أنه خالق الخلق؟ بل نزل بالتحدي، لما أعيان التحدي نزل من الذبابة لما هو دون الذباب. الذبابة دي أذلة الملوك، الذبابة دي صغيرة لو سلطت عليك هتذلك، تمنعك من النوم، تمنعك من الحركة، تمنعك من الاستقرار. رحم الله جعفر الصادق لما دخل يوما على خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور وكان يحكم دولة لا تغيب الشمس عنها، لا تغيب الشمس عنها، وأبو جعفر المنصور جالس في قصره يهيئ هندامه وثيابه ليستقبل ضيوفه، جالس على العرش، كلما ضبط ثيابه جاءت ذبابة حطت على وجهه يهشها يختل ميزان الثياب، يرجع يضبطها تأتي الذباب مرة أخرى تلخبط له الدنيا. وعمال يعافر مع الذبابة، وأثناء المعافرة دخل جعفر الصادق. فأبو جعفر المنصور وجه له سؤال عجيب، قال يا جعفر عالم، واللي بيسأله الخليفة، قال يا أبا يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ لكن العلماء كانوا أصحاب فطنة عالية جدا وذكاء شديد جدا، أعطاه الدرس في حينها. يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك، ليذل به الملوك، يتحدى به كل قوى الأرض. هذا الخلق الضعيف، احنا الآن أهو أمريكا وأوروبا والصين والدول التي صنعت القنابل الذرية والصواريخ العابرة للقارات، ربنا سلط علينا مش ذبابة، ده سلط علينا كورونا لا ترى. أحد علماء البيولوجي يقول لو حصرنا كل أعداد الكورونا التي أذلت الكرة الأرضية بأسرها الآن وجمعناها في مكان واحد لا يتجاوز حجمها جرام وسبعة من عشر. هذه المخلوقات الضعيفة كيف سامت البشرية سوء العذاب وفضحت البشرية أمام النفس أمام العالم؟ أين التقدم العلمي والإنسان الذي ملك الأرض، ملك الأرض وحكم العالم؟ أين حاكمة العالم أمريكا؟ أين الدولة التي يعني قام رئيسها قال لن تقهر الصين بعد اليوم ولا يمنعها أحد من التقدم؟ الكورونا أذلت كل هؤلاء، مخلوق الأورو رب العباد لما تحدانا تحدانا بأضعف خلقه، مخلوق لا يرى ولا يعرف أحد له حتى يعني دورة حياه، كيف يتكاثر كيف يتناسل، بل كما يحكي يعني أحد علماء البيولوجي يقول هي مجرد غلافة وفي داخلها بعض العناصر التي أجدها رب البشرية الآن في حيرة. ما هي الفيروسات؟ ما هي؟ هل هي مخلوق؟ هل هي حي؟ ما هي؟ لا نعرف لها ما هي. أذل الله بها كل بشري. تحدانا الرب بالذباب، مخلوق في يعني من أضعف المخلوقات في نظر العباد، فقط لن يخلقوا الذباب أنه يستمع له، بل زاد قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. تحدانا بالأضعف، لو أن الذبابة اعتدت على طعامك سكر أو غيره واغتصبت منه شيء سلبته يعني أخذتها بالقوة والقهر، الذبابة الضعيفة تقهرنا؟ أيوة تقهرنا، نعم نعم تقهرنا بإذن ربها. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. العلماء حاروا لماذا تحدانا رب ما تسلب الذبابة منه؟ لأنه يعلم أننا لا طاقة لنا على استرداده. طبعا ممكن يطلع صفي يقول لك طب حضر بالذبابة وخلص منها السكر سلامات، وهل تمكنك من تخليصه؟ أعطاها الله من القوة ما لا طاقة لنا عليه. ولذلك العلماء بحثوا ذهلوا أن الذبابة ليس لها معدة كالإنسان تهضم، داخل المعدة موجودة كم كبير من الغدد تفرز عصارات تذيب الحديد. الذبابة ليس لها معدة، جعل الله تعالى كل الغدد الخاصة بالعصارة الطعام في خارج جسمها، إذا وضعت جسدها على أي طعام للإنسان في جزء على ألف جزء من الثانية تكون قد أفرزت كل العصارات وأحالت المادة التي بين يديها من طعامنا سكر ولا تفاح ولا برتقال وغيرها، أحالتها لمادة جديدة تماما سائلة يسهل عليها امتصاصها. لو اجتمعت البشرية بكاملها لتستعيدها من هذه العصارة لمادة صلبة مرة أخرى كالسكر أو غيره، يستحيل يستحيل. لذا تحدانا رب ما تأخذ، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، ضعف الطالب المطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذن جانب الخلق فوق طاقتنا، لذا لم ننازع. المنازعة كلها وقعت في جانب الأمر، وده أخطر قضية في حياتنا. ألا له الخلق والأمر، لا تصور عاقل أن الله خلق الخلق عبثا أو تركهم سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنه خلق لكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى أن يخلق شيئا عبثا. فتعالى الله الملك الحق، بل صرح قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بما فيهم الإنسان باطلة، ذلك ظن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال في ثالثة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق. وكلمة عباد الرحمن المتفكرين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلقت السماوات والأرض باطلا، ولا كل خلق التي فيهما باطلا، ما خلق شيء من الخلق باطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذا ما خلق الله الخلق عبث، ولن يتركهم سدى ولا همل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لم يكن نطفة من مني نمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ بلى قادر، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر تنكشف الأسرار وتنفضح ما في الصدور عند الرب العلي العزيز الغفور. إذا ندرك هذا معنى الخطير: كل الخلائق خلقت وبأمر الله تحركت، والإنسان خير وجاءه الأمر حتى يختار ما اختار الله له. وهذا معنى العبودية، وهذا مصدر التكريم للإنسان. ما صار العبد عبدا ولا سمع العباد إلا أنه اختار عبودية الله عن غيرها مع وجود الاختيار، غيره لم يختار. هذا موضع التكريم الحقيقي، أننا خيرنا فاخترنا أمره على أمر غيره. طب اللي رفض أمر الله انسفل إلى أحط من الحيوانات البهاء. قال تعالى: والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سمونا بخلقه عن كل خلائق وأعطينا من القوى والقدر ما لم نعط غيره. قال: ثم رددناه أسفل سفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم أمر الله. يبقى الأصل أن الإنسان خلق مقوما، فإن استقام بوحي الله سلم، وإلا انسفل أسفل سافلين. ولا يستثنى من هذا الانسفال إلا من قام على أمر الله، آمن وعمل الصالحات، آمن بهذا الحق ولزم أمر الله عز وجل في القليل والكثير. إذن دي القاعدة، أن الله عز وجل هو صاحب الأمر في الخلق ولا أمر لأحد غيره، ولذا حصر بكل صيغ الجمع. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، يبقى ما في أمر لغيره، كله من ألفاظ العموم. وفي الآية الأخرى قال: بل لله الأمر جميعا، وجميعا من ألفاظ العموم. ألا له الخلق والأمر، جاءت معرفة أي كل الأمر وجميع الأمر، ليس هناك أمر لا قليل ولا كثير لغير الله، الأمر كله. وفي رابع قال: ألا إلى الله تصير الأمور، نهايتها كلها عنده، فالأمر منه والأمر إليه والأمر له. الأمر أمره، والخلق خلقه، والحكم حكمه، والتدبير تدبيره. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذا ندرك هو صاحب الأمر، فإذا كان هو صاحب الأمر ينفع أن نقدم مع أمره أمر، أو نعرض حتى مع أمره أمر آخر؟ مجرد عرض الأمر سماه ربنا تقديم، فكيف ان احنا اقدم اقول يا رب طب وانا رايي كذا، هوايا كذا، نفسي في كذا، عرف قومي كذا، حكومتي تجبرني على كذا، حاكمي او ولي امري يامرني بكذا مع امر الله؟ اي امر يخالف امر الله يطرح امام الله عد تقديم وأسم الله فاعله. وجاء النص لينهى عن هذا بالكلية، لا تقدموا مجرد اقتراح ورأي أمام أمر الله، لا يستحيل، لأنه الرب وأنت عبد، وهو أنفع لك بأمره منك، وأعلم بما يصلحك منك، وأقدر على إصلاحك منك. يبقى ينفع وأنا الظلوم الجهول أقول رأي مع العليم الخبير مع الحكم العدل؟ كارثة، كارثة كبيرة، أن أجعل لنفسي من نفسي أمر، أيا كان صاحب الأمر، نفسي، هوايا، عرف قومي، عادات قومي، نظام قومي، نظام حاكمي، نظام ولي أمري، كل دول لا مجال لهم البت، وكل دول بعد أمر الله. أي أمر لله فيه أمر لا يقدم عليه أمر، وليس أو التقديم نفسه محرم لاختيار، مجرد عرض الاختيار بالاثنين أختار ده ولا ده محرم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار لخلقه ما شاء من أمر. ما كان لهم الخيرة، ما كان نفي، يبقى حق الاختيار عن الإنسان ساقط. اختار الله لي الخير ثم أرفض هذا الاختيار وأختار أنا نفسي؟ من أنا؟ عبد، خلقت بالاختيار وسأرحل بالاختيار، وبين هذه وتلك رب العباد جعل الاختيار لي امتحان، أختار أمره أم أعصيه وأنا عبد في ملكه وأحيا بنعمه، وما بي من نعمة منه، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا يقول تعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة. كيف يكذب أمر الله يرده ولا حياة له إلا بنعمه؟ أنت عايز تعصي الله في ملكي بنعمي، بنعمه. إذا ندرك هذه قضية خطيرة جدا. ولذا قال السلف إذا أردت، يعني لما سئل الحسن البصري واحد بيسأله طبعا يعني عايز أعصي، قال له إذا أردت أن تعصي اعصي، لكن إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في ملك، شوف ملك ثاني غير ملكه وعصي فيه، لكن تعصي الله وأنت في عبد ملكه؟ ينفع عبد تحت سلطان ملك يعصي الملك في ملكه؟ في ملكه لا يستقيم الأمر أبدا. إذا أردت أن تعصيه فلا تعصيه في ملك، لك ملك آخر تستطيع أن تحيا به بنفسك وهواك ومزاجك وعرف قومك وولي أمرك، بعد عن ملك الله، أم أنت ما زلت عبد في ملكه؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة، نحن عبيد، ومهما عظم الإنسان لن يستنكف أن يكون عبد رب الله. بعد يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله، نفسه لا تعاف هذا ولا تأبى هذا، ولا الملائكة المقربون اللي أعظم منا خلقا، جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني جبريل حاجة ودول ضخام جدا، إسرافيل يملك بوق نفخة منه تبيد السماوات والأرض وما بينهما بنفخة، ونفخ في الصور من إسرافيل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بنفخة يباد الملك وبنفخة يحيى الخلق من إسرافيل، قوته شكلها إيه؟ ومع ذلك لن يستنكف أن يكون عبد الله. فكيف يستنكف إنسان مثلنا ضعيف عاجز ظلوم جهول؟ ندرك هذه الحقيقة، إذا نحن عبيد لرب، ليس لنا اختيار مع اختياره، اختار لنا الأمر فلا اختيار بعد اختياره، لذا يقول تعالى وما كان لمؤمن أي مؤمن بالله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى حق الاختيار أصلا منفي عنا، إحنا عبيد وشرط العبودية أن نطيع من نعبد، أن نطيع سيدنا ملكنا خالقنا رزقنا المسبغ النعم علينا اللي حيقبض عما قل أرواحنا اللي إلينا مصيرة إليه مصيرة المآلنا. حد غيره؟ لنا أحد غيره؟ فكيف نرفض أمره أو نؤخر أمره أو نقترح أمرا مع أمره؟ يبقى التقديم محرم والاختيار محرم، وليس لنا إلا الطاعة، وهذا شرط الحب كما قال سلفنا إن العبودية غاية الحب مع غاية الذل. هو ده غاية الذل، غاية الخضوع والانصياع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فنفى أصل الإيمان عنا إذا لم نعي هذه القضية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. يبقى لو وجدت حرج من أمر الله فإيمانك مختل غير صادق. إذا والرب يقسم بذات العلي على نفي الإيمان عن كل من يأبى تحكيم مش القرآن بس وسنة نبيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموا سنتك وهديك صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بل دي القضية الأم التي بها يثبت الإيمان أو ينتفي. المنافقون قالوا آمنا بالله لكن لا نرد أمر الله، هذا موضع نفاقهم. يبقى موضع النفاق أنه ادعى الإيمان ثم نقضه بتقديم رأيه وهواه أو رأي قومه أو عرف قومه أو عرف حتى يعني من ولاهم من أعداء الله تحت أي مسمى، المصلحة والمستقبل والأمل لي والأولادي سلامات. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رفض الأمر، التملص من الأمر، الهروب من الأمر. هذه كارثة أين كان السبب؟ وإن شاء الله إحنا الوقت انتهى لكن لنا حلقات حول هذا الموضوع لأن ده موضوع خطير جدا ويحتاج لتفصيل، وسامحوني سنفصل فيه. ولذلك رب العباد صدر السورة بهذا الأمر بعد النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، احذروا هذا الموضوع الخطير جدا جدا الذي ينافي أصل الإيمان. مش معصية، لا ده كفر إيمان. إن رددنا أمر الله خرجنا من دائرة الإيمان إما لدائرة النفاق أو دائرة الكفر، خرجنا تماما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله، أي يعصي أمر الله ورسوله، فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى ضلاله مش ضلال عادي، لا ده أبين ما يكون الضلال، أوضح أنواع الضلال أن يرد أمر الله ورسوله، مش ضلال عادي، لا أبين الضلال ضلالا مبينا في منتهى الوضوح. لا يعمى عنه إلا أعمى، أعمى البصر البصير. إذن قضية رئيسة في حياتنا في إيماننا لابد أن ندركها، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. سنأتي لتفصيلات فيها لأن الكلام فيها كثير الآن والشبهات فيها كثيرة. وطيب وفين طاعة ولي الأمر وفين قول عز وجل يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الأمر منكم، اللي هنجيلها بالتفصيل كل هذا سنبين إن شاء الله تعالى. قضية محورية عليها مدار الإيمان كله، إما أن يكون الإنسان مؤمن أو ليس بمؤمن، دخل خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق، دائرة الكفر، إلى أي يعني كان سيذهب. إذن قضية في منتهى الخطورة. ولماذا أمر الله؟ الرب ما ذكر هذا من باب القهر والقوة، لا، دعلل وبين ووضح حكمته، وكل هذا سنأتي عليه بشيء من التفصيل، لكن الوقت انتهى، الوقت انتهى، والقضية كبيرة جدا جدا جدا، بل من أخطر القضايا في حياتنا، هي أم العقائد وأساسها. كيف يكون الإله إله وليس له في خلقه أمر ونهي؟ وهل الدين إلا أمر ونهي؟ هل الدين إلا قال الله قال رسول؟ أما من يحكم هواه تارة، أو هوى العباد من حوله تارة، أو هوى قومه، أو هوى أمته، أو هوى حاكمه، أو هوى أعداؤه، الناس وصلوا لمرحلة خطيرة جدا، باعوا دينهم برضا أعدائهم، كارثة، بل كوارث وقعت فيها الأمة باسم الإسلام والادعاء، ادعاء الإيمان، ونجد من يهلل لهم ويصفق ويصفق، بل يود أن يفرض هذا الضلال على الخلق حتى يفسد على أهل الإيمان إيمانهم، فيبيع دنياهم وآخرتهم بدنيا أعدائهم أو بدنيا غيرهم، أيا كان الأغيار. هذه قضية في منتهى 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 الخطورة، أخطر قضية محورية في حياتنا. إن سلمت عندنا سلم لنا ديننا، وإن فسدت عندنا فلا إيمان ولا دين. فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الرب العزيز الحكيم بذاته العلي، فلا وربك لا يؤمنون. الرب يقسم أن من هذا حاله انتفى عنه الإيمان، لو الدنيا كلها اجتمعت على أنه مؤمن والرب انفى عنه الإيمان، أي الأمرين هو الجاري، كلام الناس أم حكم رب الناس؟ اللي قرر الإيمان من عدمه ربك مش أنت. قال تعالى لا إله إلا الله، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلى أن قال إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، هو اللي أعلم مش أنت ولا البشرية مجتمع، هو اللي أعلم من اتقاه ومن أطاعه من نفذ أمره ومن أبى ومن نازع. إبليس كان من أعبد خلق الله لله قبل خلق آدم، حتى لقبوه طوس العباد، كان أعبد عبادة الملائكة رغم قدرته على الاختيار بين الطاعة والمعصية. فلما خالف لله أمر واحد، أمره بالسجود لآدم فأبى، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ علل ونازع وجادل، قال أنا خير منه خلقتني من نار خاتم طين، فلعن إلى أبد الأبد وطرد من رحمة الله إلى الأبد برد أمر. فكيف بمن يرد كل أمر لصاحب الأمر؟ يبقى مؤمن ولا ملعون مطرود من رحمة الله؟ إبليس طرد بأمر واحد، آدم أمر وخالف وعصى ربه وأكل من الشجرة إنها رب عنها، لكنه أقر بذنبه وتاب، فتاب الله عليه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. يبقى طبيعتنا حتى اللي ذل أو ضعف أو أخطأ في عمره، وعز منا من لم يخطئ في هذا الباب، باب التوبة مفتوح، فإن تاب وصدق وغفر له ما كان منه. أما إن أصر على أنه لا أمر إلا أمره وهواه، أو هوى من حوله، أو هوى قومه وأعراف قومه، أو هوى أمته وقيادته، فليعلم أنه على خطر عظيم، وأنه عن باب الإيمان غاية البعد وغاية الطرد. نسأل الله العفو والعافية. إخوة الإيمان، أنا آسف أن أطلت، لكن الموضوع كبير جدا جدا جدا، وسامحوني في هذه المقدمة السريعة، أقول مقدمة، فالأمر يحتاج لتفصيل يطول. نسأل الله أن يعيننا على حسن البيان، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني إياكم طاعة أمره وكمال محبته. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم اجعل عملنا كله في رضاك، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ من فضل، حياكم الله وبارك الله فيكم يا رب. لو حضرتك متاح قليل من الوقت لبعض الأسئلة.
تفضل.
جزاك الله خير. سيقول كثيرا ما تنورون على علاقة قوة القلب بقوة العبادة، فما كيفية الوصول لقوة القلب؟
هو موضوع كبير، لكن باختصار شديد، النبي يبين أن الطاعات تضيف للقلب قوة فوق قوته، ففي نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها، لم يقل بقي القلب على حاله، بل قال: وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. يقول شرح الحديث ابن القيم وغيره: النكتة السوداء أثر المعصية على القلب بتدمير مركز من مراكز القوة في القلب، والنكتة البيضاء فضل من الله عال وتقوية لمراكز القوة في القلب. فكلما ازددت لله طاعة، كلما ارتقت همتك، ارتقت عزيمتك، ارتقت إرادتك، حتى تفوق غيرك آلاف المرات. يبقى مع كثرة الطاعات ترتقي قوى القلب إلى أين؟ إلى ما لا نهاية. لا حد لرقي القوة في القلب، ودي قضية تحتاج لشرح يطول. ولذلك الصحابة الأوائل كان أقل واحد فيهم قوة قلبه أعطته قوة في بدنه تفوق على الأقل حد أدنى 11 بني آدم، 11. هتقول لي: جبت الكلام ده في نص القرآن؟ أنا يعني حتى لا أطيل، رب العباد يقول: إن يكن منك للجزء الأول، لما علم الله وسعه وأن طاقت قلوبهم ارتقت إلى هذا الحد، قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان هذا تكليف في البداية، خفف بعد ذلك في حقنا بضعفنا، لكن التكليف الأول هذه صورة، والقرآن نص عليها. إيه معنى إن يكن منكم 10 صابرون يغلبوا 200؟ يعني على الجيل الأول كان الرجل إذا لقي 10 من الرجال وجب عليه القتال وحرم الفرار. طب هيجيب من فين طاقة يواجه بها العشرة؟ ها؟ طاقة القلب. ظل ينم في طاقة قلوبه مع كثرة الطاعات ومواصلة الطاعات، مراكز القوة في القلب تزداد تزداد تزداد، حتى صارت قوة قلوبهم بعشرة ب11 رجل. لذا قال: إن يكن منكم 20 صابرون يعدلوا 200 ولا يغلبوا. لو قال يعدلوا، يبقى الواحد البدن ببدن والقلب أضاف 9 قوة، لكن لما قال يغلبه يقين أن القلب أضاف 10 على الأقل حد أدنى، يبقى 10 أضافها القلب مع قوة البدن يبقى 11. فأقل صحابي من الجيل الأول، أقل عطاء له في تحصيل العلم، في تعليم العلم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في قيامه، في عبادته، في تجارته، في زراعته، في صناعته، في تعلمه، في تعليمه، في اكتشافه، في بحثه، في أي مجال. أقل صحابي في الجيل الأول كان يعطي عطاء 11 رجلا. الصابر منهم القوي والضعيف، لذا قال في الأولى أن يكون منكم 20 صابرون يغلب 200. ثم عاد ونفى، لم يتحدث عن الصبر، قال وأن يكون منكم 100 ولم يقل صابرة، من الناس العاديين البسطاء، قال يغلب 1000. يبقى الواحد يغلب، معنى يغلب العشرة يبقى قوته فوق العشرة، 11 على الأقل، على الأقل. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، فأقل عطاء للجيل الأول الرجل ب11 رجل. أما الأعلى وصل لكام؟ المتوسط كان ب1000. الأعلى مفتوحة، منهم من تجاوز هذا بكثير. خالد بن الوليد لما مات بكته أمه عند بيت عمر وهي تقول أيها الناس لقد مات اليوم رجل ب1000 رجل، بمليون. فلما خرج عمر رآها عرفها بكى، قال هو ذاك ب1000 رجل، خالد بمليون وغيره بأكثر مليون. عطاء الخلفاء الراشدين أعلى من هذا بكثير. إذا ندرك القوة هذه مصدرها ملازمة الطاعات وترك المعصية. يبقى كلما ازددنا لها طاعة كلما ازدادت مراكز قوة في قلوبنا وارتقت وسمت، كلما تجنبنا المعاصي كلما ارتقت قلوبنا وسمت. يبقى هذا المنهج، عشان نقوي طاقة القلوب يلزمنا مواصلة الطاعة وترك المعاصي. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. سامحون الموضوع كبير جدا واللي فيه سلسلة محاضرات، لكن أنا اختصرت اختصار شديد جدا 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 جدا، أرجو أن لا يكون مخلا، أكتفي بهذا. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا شيخنا الفاضل. في سؤال آخر ممكن نرده؟
تفضل.
السائل يقول: كيف ننشئ أبناءنا على تعظيم أمر الله عز وجل والانقياد التام له سبحانه وتعالى ولا يتأثروا بالفتن؟
لابد من تعريفهم من ربهم وصفات الجلال والجمال والكمال عنده، وكيف أنه الرب وأننا عبيد، وأنه الخالق وأننا مخلوقين، وأنه القادر ونحن في أمس الحاجة لقدرته، وأنه القوي ونحن الضعفاء، وأنه الغني ونحن الفقراء، وأنه المالك ونحن المملوكين، والملك ملكه والأمر أمره، التدبير تدبيره، وهو الذي خلقنا بالاختيار وسيقهرنا ويأخذ أرواحنا بالاختيار. لابد من تعليم أولادنا هذه القضايا، القضايا الإيمانية. إذا علمنا قدر هذا الإله وقدرنا أمامه سلمنا لله الأمر. إله بهذا العظم وبهذا الكمال، كيف لا نسلم الأمر له؟ كيف لا نسلم الأمر له؟ كيف ننازعه في أمر هو حقه الخالص؟ فتعظيم أمر الله وليد تعظيمنا لله، ولابد من تعليم أولادنا أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. دي قضية في منتهى الخطورة، والكثير في التربية بعيد عنها. مجرد احنا نعرفه ايه معنى الملك، ايه معنى القدوس، ايه معنى الصمد، ايه معنى القادر، ايه معنى القاهر، ايه معنى الرؤوف، ايه معنى الرحيم، كل هذه الأسماء تعريف الأبناء لها وتعليمهم عليها وتربيتهم عليها قضية في منتهى الخطورة. قضايا التوحيد، قضايا العقائد، كل ما تعلق بذات الله وعظمة الله وجلال الله وجمال الله وقدرة الله وعظمة أمر الله. الأمر أمر الله ما وضعوش بهوى، لا، وليس لله حاجة في طاعتنا، بل وضعه لنا إصلاحا لنا ورفعة لشأننا ورفعة لقدرنا، كما قال تعالى: لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم. إذن أوامر الله هي السبيل لهذا كله، فكيف يكون أمر الله فيه شرفنا ثم نتركه وننسفل؟ كيف يكون فيه عزنا ثم نتركه ونزل؟ كيف يكون فيه يعني تقدمنا ثم نترك هذا التقدم ونتأخر خلف كل الخلق فندرك أسفل الخلق؟ قضايا في منتهى الخطورة. تعريفهم بالعقيدة وثمرة لزوم أمر الله ومرادات الله في أوامره، وكل ده جاء تفصيل في القرآن. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد الله أن يطهركم، ويريد الله إلى آخر الآيات التي ورد فيها بيان لإرادات الله ومراداته في كل ما شرع ومبين. وده جزء من العقائد، تعليم أولادنا هذه المعاني ونشأتهم عليها تجعلهم يعظموا الله أولا، فإن عظموه عظم كل صابر عنه قليل أو كثير، دقيق أو جليل. واضح المعنى؟ يبقى تعظيم أمر الله وليد لتعظيم لله. نعرف من الآمر، من المنادي أولا، ثم نعرف قدر ندائه وعظمة ندائه ومراده منه، وكيف أنه أراد لنا الخير كله، أراد لنا الصلاح كله، أراد لنا السمو كله، أراد لنا ما يعلم فيه صلاحنا ونحن لا نعلم، ما يعلم فيه خيرنا ونحن لا نعلم. وتعليم الأولاد دائما أننا بشر وأننا ضعفاء وأننا عبيد، وصفات العجز التي فينا وصفات النقص التي فينا كلها. فإن عرفت نقصي وكمالات الله، وإن عرفت عجزي وسمو الله، كيف لا أضع نفسي بين يديه ليفعل بي ما شاء؟ فلو أخالف له أمر ولا أعصي له حكم. هذا باختصار شديد جدا حتى لا أطيل عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ. يعني أحد الأمهات عندها توضيح بس من حضرتك إن أمكن، تقول أنها ترغب في إلحاق أبنائها بالتعليم الأزهري، ولكن هناك من أخبرها أن التعليم الأزهري يدرس فقه الأشاعرة. التخرج والتوضيح من حضرتك.
بص يا أخي الكريم، الأزهر المناهج اللي فيه يعني الحقيقة مناهج طيبة ما زالت، وما زال عدد كبير من أساتذة الجامعة ناس أفاضل ولهم دور كبير في وضع هذه المناهج. قضية أن يدرس عقيدة الأشعرية، عقيدة الأشعرية نقطة الخلاف بينها وبين يعني العقيدة السلفية، عقيدة السلف، مسألة التأويل في الصفات. لكن هم معدودون من أهل السنة، ليسوا أهل بدعة كما ادعى بعض من لا يعني يعرف ما عندهم وما عندنا. الخلاف في نقطة واحدة، مسألة تأويل الصفات، النقطة الرئيسة اللي عليها يعني مدار الخلاف بين الأشعرية وبين أهل السنة. قضية أن يدرس العقيدة الأشعرية، هم يدرسوها له، قلوا اقرأها واكتبها في الامتحان كما هي، لكن علموا أنت العقيدة الصحيحة. يبقى يأخذ العلم الشرعي ويصحح الخطأ الذي عنده، يقوم. بل أنا أعرف أساتذة يعني، وإحنا درسنا في الأزهر، يصر أن أثناء التدريس لا يشرح عقيدة الأشعرية وحدها، بل يشرح عقيدة الأشعرية، عقيدة أهل السنة، عقيدة المفوضة، ويبين هذه وهذه وهذه. الدارس لما يكون عنده خلفية، القضية دي تكون بالنسبة له مسلم أن دي من الخلافات اللي حصلت، وأن أنا مذهبي أهو عقيدة السلف الصافية من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، خلاص انتهت القصة. فإن عرف أولادنا زي ما بنعلمهم الفرق والملل والنحل عشان يتجنبوا هذه الضلالات، نعلمهم موضع الخطأ عند الأشاعرة وموضع الصواب عندهم، فنأخذ خيرهم وندع عنها شرهم. هذا باختصار شديد. لأن للأسف الشديد الآن حتى البلاد الأخرى اللي كان فيها جماعات كنا نظن أن تدرس عقيدة صحيحة، الآن عليها دعاة الخضوع لولي الأمر حتى وإن زنى وإن سرق، فدمروها من جهة أخرى، بل علموا الأبناء الغباء الشديد جدا في التحصيل والانصياع الشديد جدا لولي الأمر في كل ما أمر حتى ولو دعاهم الكفر. نسأل الله العفو. فإحنا الآن في ما في دولة يعني سليمة العقيدة تتبنى المعتقد الصحيح. إلا ما رحم ربك، مش عايز أذكر أكثر من هذا. فنحن في أمس الحاجة إن احنا نعكف على علمائنا المخلصين الذين سلمت عقائدهم، سلمت إيمانياتهم، ونتعلم منهم هذا التعليم. ادفع أولادك للعالم اللي علمهم العقيدة الصحيحة، وفي نفس الوقت يدرس العلوم الشرعية بشيء من التوسع. ما يدرس في الأزهر المنهج اللي يدرس في سنة في غيره من الجامعات يدرس في 4 سنوات، فلا حرج، لكن بهذا الشرط، والله تعالى أعلم.
نعم، خيرا يا شيخ الفضل. حضرتك نوهت على سلسلة بخصوص قوة القلب، ما اسم هذه السلسلة؟
أنا عامل سلسلة في القلوب كاملة حوالي 1000 محاضرة ألقيتها، وموجود منها موجود في اليوتيوب القديم، لأن أغلبها كان قديم، في موقع إسلام وي صفحة الشيخ نشأت هتلاقي فيه مجموعة من هذه السلسلة. في الموقع الخاص بي الآن هتلاقي برضو مجموعة من المحاضرات، لكن ليست بالتفصيل الذي قيل قديما. تحدثت عن طاقة القلب في تفسير سورة التين والزيتون بشيء من التفصيل في عدة محاضرات ألقيت، لأن الناس في حاجة إليها، فبنضطر نشرحها في أكثر مكانها، لأن دي أساسات الدين. فلو دخل على حتى القناة مكملين الحلقات التي أعطيتها في رمضان الماضي، تحدثت عن في جزء منها على هذا، رمضان الماضي ورمضان الذي قبله الاثنين، هتلاقي بعض أمور وضحتها في رمضان قبل الماضي في الطاقات، وبعضها وضحتها في رمضان الماضي. فلو دخل على السلسلة في مكملين دول ودول هيلاقي الكلام ده أو شيء منه، لكن التفصيل التفصيل في سلسلة محاضرات هتلاقيها على اليوتيوب في موقع إسلام وي.
نعم، جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل. برضو أحد الحضور بيسأل عن درس حضرتك يعني تقدمه لنا اللقاء القادم عن القدر والسنن الموجودة، فهل هذا ممكن إن شاء الله تعالى؟
والله يعني خلونا بس نكمل السلسلة دي، وحيدي مسائل القدر أثناء شرحنا لسورة الحجرات نفسها ستأتي مسائل القدر، القدر الكوني والقدر الشرعي، حنأتي في مسألة الصراعات التي تحصل بين الناس، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره. لكن لا نستعجل، مش عايزين كل الموضوعات اللي احنا هنشتهيها هناخدها في محاضرة واحدة، سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. كان في عمر البقية وقدر الله لنا اللقاء واستمر اللقاء، سيأتي هذا كله
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير يا شيخنا الفاضل، حياكم الله وتقبل منك ونفع بك وزادك علما. إن شاء الله نلتقي بحضرتك الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وتقبل الله.
الأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى يوم السبت برضه، يعني هم الأسبوعين دول بس استثناهم إخواننا عندكم وطلبوا مني التغيير، فأنا وافقت، ثم سنرجع مرة أخرى لمعادنا.
جزاك الله خير يا شيخ الفاضل وتقبل الله منك. وان شاء الله يا احباب يعني مع الدكتور عادل سمير ان شاء الله يوم الاثنين القادم، تقبل الله منكم ونفع بكم ونختم كما علمنا رسول الله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.